نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقرآن والأذكار والحج في هذه الأيام المباركة الماضية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. الحقيقة احنا النهاردة هنتكلم عن عجائب موجودة في الخلق. احنا تكلمنا عن عجائب الطيور وعجائب البحار وعجائب الأسماك وعجائب الحيوانات. النهاردة احنا نتكلم عن عجائب الناس. في ناس عجيبة، لكن ليس العجب فقط في خلقهم، وليس العجب فقط في طريقة حياتهم. العجب اليوم اللي هنتكلم فيه في كسب عيشهم، كسب العيش. النهاردة حلقتنا هتكون عن عجائب البشر، عجائب كسب العيش، عجائب الأشغال. في شيء مهم جدا لازم الأول نؤصله، وهو أن العمل أحد أعظم العقائد والإيمانيات للكسب. يعني عايز تكسب حسنات اشتغل، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عايز تقبل اعمل، عايز تلقى الله ترجو لقاء الله اعمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. العمل، عايز تنجو من الفتن اعمل واجتهد. عايز تبقى من الموفقين المسددين لا تقف، اعمل. فالعمل، عايز تكسب فلوس ايضا اعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله. ما قالش بقى التوكل انك انت تفضل معتمد على الله سبحانه وتعالى بقلبك وتسكت وتصمت وتسكن، لا، انما تجتهد وتعمل وتكافح. قال النبي عليه السلام: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، يعني بتشتغل، يعني بتسعى، يعني بتجتهد، تغدو خماصا وتروح بطانة. علشان كده حتى لو انت بتعمل وخسرت وانت بتعمل، اعمل تاني هتكسب، واعمل تالت هتلاقي نفسك بتوفق وتسدد. خسرت في مكان هتكسب في تاني، فشلت في مكان هتنجح في تاني، تعثرت في مكان هتوفق مع تاني، وهكذا. فالعمل، العمل ثم العمل ثم العمل. فالأعمال مهمة جدا جدا، عقائد وإيمانيات تزداد بالعمل وتنقص بالكسل والفشل. والله سبحانه وتعالى يوفق العاملين والمجتهدين، حتى العصاة إذا عملوا من أجل التوبة ينجيهم الله عز وجل من معاصيهم. الرجل الذي قتل 100 انطلق لقرية حتى ينجو فيها، فكان أقرب إليها بشبر فمات فدخل الجنة. العمل، ممكن عمل صغير جدا ينجيك. احنا هنا يعني أول شيء أصلناه هو أنك تعمل. العمل من يعني الجنة لا تدخلها إلا بعمل صالح. تدخلها أولا طبعا برحمة الله، ثم عملك الصالح يفاضل بينك وبين غيرك. الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأعمال الصالحة أصلها أنك مطالب بها وأنها سبب نجاتك في كل الأحوال. طيب تعال بقى نشوف الأعمال الدنيوية. الأعمال الدنيوية فيها عجب. من عجائب الخلق ومن عجائب الأعمال للسعي على الرزق احنا هناخدها من يعني من اعلاها لادناها، من اعلاها الى ادناها. احنا عندنا النهارده ثلاث مقاطع. الثلاث مقاطع دي بتبين اعجب طرق الحياه في كسب العيش، عجائب البشر. هنلاقي مثلا المقطع الاول، يا ريت استاذ بطريق يبقى معايا. المقطع الاول هنلاقي ناس بترعى البقر ولكن من خلال طائرات هليكوبتر. يعني ده رجل لا يقود قطيع البقر. قطيع البقر يا ريت تشوفه استاذ بطريق الاول، هتلاقيه عندك نمره 2. قطيع البقر ده هتلاقيه واحد او ناس موجودين في استراليا. احنا متعودين ان البقر ده له راعي بيرعاه، بيبقى معاه كلاب راعي، بيبقى معاه ادوات، بيبقى معاه بيركب حصان بيجري وراء القطيع بيدخله الى الحظيره. ولكن اول مره في حياتنا نشوف الناس بترعى البقر بالطياره، يرعى البقر بالطائره، يجري ورا البقر من الناحية دي ومن الناحية دي علشان يجيب القطيع من كل النواحي بالطائرة. وده طبعا من عجائب طلب الرزق. ومعانا كمان حاجتين. المقطع التاني هنشوف ناس بتروح تاخد رزقها من فم الأسود، اللي هو المقطع نمرة 1 موجود معانا على الريسيفر. هنلاقيه مقطع نمرة 1، هنلاقي ناس رايحة تطلب رزقها من فم الأسد. يعني هم ما عندهمش حيلة، ما عندهمش وظيفة، ما بيشتغلوش، لكن بيجتهدوا ان هم يحصلوا رزقهم، فهيروحوا يقتنصوا طعامهم من فم الأسد. شفت انت ما الناس بتضرب الأمثال انه ياخد رزقه من فم السبع؟ لا، دول فعلا حققوا هذا المثل، بيأخذوا أرزاقهم من فم السباع، من فم الأسود. هنشوفها بعد قليل. وآخرين بيتاجروا في الثعابين. يعني الثعابين دي هتشوفوها حضراتكم، بيجمعوها كما يجمع الناس الأسماك كده، بيجمعوها وبيبيعوها. تعالوا نشوف واحد واحد ونستفيد ايه من كل فئة احنا بنشوفها. وتعالوا مع بعض نشوف اول حاجة الناس اللي بترعى البقر بالطائرة دي ازاي بيعملوا كده، وازاي حياتهم فعلا حياة عجيبة متطورة بس عجيبة. تعالوا نشوف. اتفضلوا معي. ده مقطعنا زي ما شفنا، دي في استراليا. بنشوف بقى يعني شوف الغابات واسعة قد ايه، ومراعي البقر والأغنام كبيرة، ومرة واحدة بتظهر في الأفق طائرة هليكوبتر صغيرة، الطوافة الصغيرة، صغيرة جدا جدا، تسعى لإنسان واحد أو اتنين بالكتير، وده قاعد كده بيقود الطائرة عمال بيدور يا ترى في أي بقرة شاردة أو واردة، والأمور هادية ومستقرة. وشوفوا بقى حضراتكم ده استراليا، آدي الطائرة الثانية ازاي بيطيروا جنب بعض كأنهم يعني ماشيين بدراجات بخارية بجوار بعضهم البعض، كأنهم راكبين موتوسيكلات. ومرة واحدة الطائرات هتكتر، ونبدأ بقى نشوف ازاي بيجمعوا البقر. طبعا غابات استراليا شوفوا حضراتكم قد ايه كبيرة وقد ايه واسعة، ما عندهمش وقت بقى ان هم يمشوا ورا البقر برجليهم ولا حتى بأي حاجة. فشوفوا حضراتكم اهو ادي البقر يجري، ودول بيرعوهم بالطائرات. شيء عجيب بقى، شوفوا بقى حضراتكم اما واحد بيطير بين هذه الأشجار بطائرة. شوفوا بقى حضراتكم يجري ويجمع الأبقار ويسيرها في مكان واحد وبطريقة واحدة، يمشي بين الأشجار بهذه الطريقة الخطيرة وكأنه يعني راكب حصان. ده بقى راعي الغنم العصري، راعي البقر العصري اللي هو كان زمان يركب حصان ويجري ورا البقر. ده دلوقتي لا، حتى هذا العجل يعني معاند واقف كده قدامه متضايق منه، مش عايز يمشي، مش عايز يسمع كلامه، وده مصمم انه ما يمشيش، وفي الاخر مشي. شوفوا حضراتكم هنا، يجمعوا الابقار ويجروا بيها في هذه المزارع الواسعة الشاسعة. و اهو يجمعوا كل هذه الرؤوس البقر، اهو يقول لهم اطلعوا بقى خلاص كفاية كده، انتوا استحميتوا كفاية. و عمال هو طبعا ايه يضايقهم ويضايق عليهم علشان يخرجوا. هم طبعا مبسوطين في المية والطين، مبسوطين بياخدوا حمام طين، بياخدوا الأبقار من كل جهة ومن كل اتجاه، وهم يسيروها في أماكن سيرها إلى أن يصلوا إلى الراعي الأرضي اللي هو بالحصان، اللي هو بقى الطريقة القديمة، وده كمان بالبيتش باجي، الموتوسيكل ذو الأربع عجلات، البيتش باجي. تخيلوا بقى كل ألوان الرعي موجودة في هذا المقطع، اللي بيرعى بالأحصنة واللي بيرعى بالموتوسيكلات. لكن أعجبهم الحقيقة وأكثرهم عجبا هو الطائرة. ازاي الطائرة او ازاي راعي غنم يرعى بقر بالطائرة، راعي بقر يرعى غنم يرعى بقر بالطائرة. شوفوا حضراتكم هنا بقى، ادي النتيجة، كل رؤوس الغنم ولا رأس واحدة هربت ولا جريت ولا ضلت. شوفوا الاتقان وشوفوا الكلام قد ايه. شوفوا هنا كم وعدد رؤوس البقر قد ايه كثيرة او غزيرة وملأت الحظيرة، وزي ما حضراتكم شايفين كده. شوفوا قد ايه وهم مبسوطين، طبعا ناس بتفكر وناس بتربي وناس بتشتغل وناس بتكسب، بيتعبوا ويكسبوا وبيجتهدوا وبينجحوا. في آخر النهار طبعا روحوا مبسوطين. نعيد كلامنا تاني، بيتعبوا ويكسبوا ويجتهدوا وينجحوا، هو ده الكلام. شوفوا دول قد ايه تعبوا، لكن شوفوا كم رؤوس البقر اللي عندهم حافظوا عليها بهذه الطريقة وجنبوها الضياع وانهم يتوهوا. ونفس المسألة، انت عندك عقلك، فكر، ابتكر، اشتغل، لا تيأس، لا تقنط، لا تكسل، اجتهد، وان شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ويعطيك ويرضيك وتنجح وتفلح. احنا عندنا مشهد تاني، ده بقى ندخل في المشاهد الاكثر عجبا، اللي هو مشهد الاسود. ده عندنا نمرة واحد على الريسيفر. يعني ايه الاسود؟ الاسود بتاكل، بتروح تفترس. في ناس مساكين ما عندهمش وظائف، ما عندهمش شغل، ما عندهمش رعي، ما عندهمش زراعة، ما عندهمش أي شيء، لكن برضو بيفكروا إزاي يأكلوا وإزاي يعيشوا. فطبعا دول ما عندهمش حد يقول لهم حلال وحرام، دول قبائل في مجاهل إفريقيا ما عندهمش دين أساسا. فتخيل حضرتك هيعمل إيه؟ هيروح ياخد الصيد اللي اصطاده الاسد، هياخد الفريسه اللي افترسها الاسد، هيروح ينتقي منها ما يحب ويهجموا عليها ويقتطع منها احسن حته اللي هي الكتف او الـ الورك. تعالوا نشوف هذا المشهد ونشوف ازاي دول عندهم فعلا عجب من عجائب الوظائف ومن عجائب البشر. ازاي انسان اللي بيهرب من الاسد وبيتجنب لقائه من اجل لقمه العيش ومن اجل انه ياكل وياكل ولاده واللي حواليه، ازاي يروح يهجم على اسد وهو الاسد اللي ينفر ويجري منهم وياخدوا منه فريسته والصيد اللي اصطاده، ثم ينطلقوا الى بيوتهم لياكلوا ويهنأوا ويطعموا ابنائهم. تعالوا اتفضلوا معايا وشوفوا هذا المشهد. دول الثلاثة في غابات إفريقيا، حتى يعني شوف بشرته وهيئته بتدل على إنه مسكين، يعني رجل عايش في هنا. بقى شوفوا البقر بيجري ويسعى، هما بيصطادوا البقر أو بيصطادوا أي حاجة عشان ياكلوها. ساعات ما بيقدروش هم اللي يصطادوا، امال بيعملوا ايه؟ بيشوفوا مين اللي اصطاد ويروحوا ياخدوا منه. هنا الاسود امهر من البشر في صيد البقر، فهم هنا ادي الاسود راحت جري كده على طول بينشنوا على فريسة، ياخد له بقى حمار مخطط هذا المسكين الضعيف، أو يهجم على حيوان البقر النوى. ده بقر النوى هو، هم هنا شافوا ايه اللي هم عايزين ياكلوا منه؟ بقر النوى، يعني البقر حلال، لكن انك تصطاده ماشي، لكنك انت تروح تشوف الاسد اصطاد ايه وتروح انت تاخد الصيدة اللي اصطادها الاسد. ادي الاسد اهو، هو والمجموعة التي تخصه بيروحوا يمنة ويسرة علشان يطلبوا رزقهم. وهنا بيقولوا أيوه، هنا في آثار لمخالب أسود، والمفروض ان هو بيزور بقرة. بيقولوا ايوه، هنا مشي بفارسته بيتتبعوه وبيعرفوا ان هو اصطاد بقرة، وادي الاثار، اثار الاسد ومعاه فارسته. ايوه مشيوا من هنا وكمان من هنا، ويبدأوا يتحسسوا ويتجسسوا ازاي يوصلوا لهذا الاسد الشرس المفترس. والعجيب ان هم اللي بيدوروا عليه اهو. شوف هنا ادي اثار المخالب، هنا استعدوا قربوا جدا وراحوا اخذوا السهام من القوس، و بيقولوا احنا ايوه، بيقول احنا شايفينهم من على بعد، وهيبداوا فعلا يتتبعوا اثار الاسد. طبعا هم مش بيتتبعوا اثار الاسد شخصيا علشان هو، لكن بيتتبعوا اثاره عشان يشوفوا الفريسة اللي هو افترسها ازاي ممكن يوصلوا لها. ادي اهو شوفوا كام اسد، كام اسد على فريسة على بقرة اهو، كام اسد موجود، اسرة كاملة، الأسد الملك وزوجته وأولاده وكل المجموعة موجودة هنا. وفعلا بدأوا هنا يراقبوا الموقف وبدأوا يستحضروا شجاعتهم ومعاهم السهام والقوس. شوفوا هنا الأسد، أسد أسد فعلا، منظره منظر مرعب. ودول أهم، تخيلوا حضراتكم إن الثلاثة دول بشر هيروحوا للقطيع ده كاملا، القطيع الشرس المفترس ده، وشوفوا مناظر الأسود أهم بيمشوا كده، هو مرة واحدة مع بعضهم أهم، وآدي المجموعة أهي هيبدأوا ينفروا الأسود. تخيلوا إن الأسود تجري من هؤلاء البشر، ده شيء عجيب، أنا أول مرة في حياتي أشوف الكلام ده، إن الأسود هي اللي تجري من البشر أهو وبدون أسلحة مفرقعة، مفرقعات وبدون أي حاجة، الأسود جريت وهربت، وده ماسك معاه السكينة وحز كتفا كبيرة أو رجلا كبيرة كاملة أهو، وخد هذا الصيد الثمين، الثمين والسمين أيضا أهو، وأدي شال أهو، أهو أدي شال أهو كتف تجيلها يا مثلا يجي 40 كيلو مثلا ولا 50 كيلو أهو، خدها ومشي. الأسود لما لقيتهم كانوا عايزين ياكلوا برضو جعانين زيهم، راحوا يكملوا، بس بقى يخافوا لا يرجعوا تاني، يرجعوا لهم ياخدوا منهم الباقي، راح قال لك لا احنا نخبي بقى الباقي ده هوت عشان البشر شكلهم ايه بينافسونا في الصيد والاكل بتاعنا. وبالليل طبعا راحوا لاهاليهم، برضو اهاليهم جوعى زيهم، وراحوا مولعين النار كده هوت زي ما حضراتكم شايفين، وعملوا حطب وبداوا بقى ايه هيبداوا دلوقتي يسووا اللحم الذي اخذوه واقتنصوه من شوف هنا مبسوطين ازاي، فرحانين جدا طبعا، بيشفوا اللحمة على النار اهو، وهيبدأوا دلوقتي يقطعوا من اللحم ده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، يبدأ بقى يقطع جزء ويعزموا على بعض، خد يا استاذ، والتاني يقول له متشكرين يا حاج. شوفوا بقى المشهد هنا، ياكلوا بياكلوا مبسوطين، وتخيلوا بقى ان اللي هم بياكلوه ده دلوقتي كان صيدا من الاسد، يعني افطار هم اللي خدوا الفريسه اللي الاسد افترسها. تخيلوا ان البشر يروح يصارع اسود عشان ياخد رزقه، دول جابوا الشجاعه دي كلها منين؟ هم عرفوا ان هم لو ما كلوش يموتوا، لو ما اشتغلوش هيضيعوا. نفس الموضوع، انت ممكن تستحضر كده الشجاعة وتنزل، ما تتكسفش من شغل، ما تخافش من عمل، لا تحرج من سعي على رزق، في النهاية هتكون أفضل، وفي النهاية هتكون أحسن، وربنا هيوفقك ويفتح لك الأبواب المغلقة. والله صدقني حتى لو كنت ستصارع على لقمة عيشك، ناس أكبر منك أشرس منك، ادخل فيما يرضي الله وادخل في العمل الحلال، حتى ولو كان في منافسين ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك جنبهم أو بدونهم أو أكثر منهم، وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فاصل ثم نواصل إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي أولادي وبناتي. إحنا شفنا في قبل الفاصل ازاي واحد يصارع اسود من اجل لقمة العيش. ده انسان اولا ما يقدرش يعمل كده الا اذا كان عنده عدة دوافع. الدافع الاول الجوع، يعني انت تجوع انت ومن حولك، ولا تسعى ايا كان سعيك ما دام حلالا. فالشغل والسعي احسن من الكسل والفقر، السعي والرزق أحسن من الجوع والألم أحسن. اتنين، الشجاعة، الناس دي كانت شجاعة حتى ما همهاش الأسود. أنا ما بقولكش طبعا روح صارع أسد، ولكن بشر زيك زيهم، ممكن يكون واحد مستأسد عليك، أنت لازم تقاوم وتكافح وتعمل مهما كانت الناس اللي حواليك مستأسدة أو ظالمة أو مستقوية، لازم تواجه. يعني لو واحد دلوقتي ظلمك، المفروض ان انت تترك له مالك وتمشي، ولا تواجه وتصبر وتاخذ مالك منه؟ من قتل دون ماله فهو شهيد. لازم يبقى عندك كفاح في عملك الحلال وفي رزقك وفي مالك، بدون طبعا ظلم وبدون بغي وبدون تهور، ولكن تصبر على لقمة عيشك، لأنها عصب حياتك جعلها الله لك قواما. ثالث حاجة الصبر، يبقى عنده دافع أنه يعني يتخلص من فقره وجوعه. 2، يكون شجاع. 3، يكون صبور. لازم عندك صبر في شغلك، لازم عندك جلد، لأن الصبر على الحق والصبر على طلب الرزق أفضل من الصبر على الجوع والفقر والحاجة والفاقة. ومش أنت لوحدك، أنت ومن تعول. والنبي عليه السلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو قال: أن يضيع من يقوت. تعالوا بقى نشوف المشهد الأخير من مشاهدنا النهاردة. المشهد ده مشهد أنا بتأمله كثيرا وبراجعه كثيرا، حتى أنا بحب أشوفه يعني وأنا في شغلي، وأنا بيني وبين نفسي كده بحب كل شوية كده أشوف المشهد ده. ليه؟ بشوف كفاح الأسرة وكفاح رب الأسرة بالكامل. هنشوف بعد شوية المشهد، مشهد صائد الثعابين أو تاجر الثعابين. نشوفهم هم بيروحوا يصطادوا الثعابين المائية وبيروحوا يبيعوها، ولكن رحلة الكفاح اللي هنشوفها هي رحلة أسرة كاملة. وتعالوا نشوف الأول المشهد وبعد كده نتكلم. تفضلوا معي. الماء، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء سواء كان في السماء، في البر، حتى في البحر، هو أعظم أسباب الحياة. هنا الماء لما بتنزل الأمطار وبيحصل الفيضانات، بيحصل أن الأراضي الزراعية بتبدأ تخصب وبتبدأ تخرج نباتات الأرز ونباتات الأعشاب الكبيرة اللي حضراتكم شايفينها دي. ولكن في هذه الحنايا والثنايا من هذه الأعشاب، هناك انجرفت الثعابين داخل هذه الأعشاب وفي هذه الفيضانات. الثعابين موجودة الآن داخل هذه المستنقعات. دول صائد الثعابين، واحد وابنه بيسعوا على أكل عيشهم. شوفوا الزورق قد إيه صغير، قد إيه خفيف، وآدي الثعابين التي انجرفت. والطفل شوفوا إزاي بيدخل رجله في نفس المكان اللي فيه الثعبان وطلب الرزق. يعني طبعا هو حد لما يشوف ثعبان يعرض نفسه ليه بالكيفية دي، لكن هم هنا بيصطادوا هم بالشبكة سمك، بس السمك مش هو المقصود. المقصود بالنسبة لهم هو الثعابين. وهنا بدأت تظهر الثعابين، أهو هم بيمسكوا الثعبان من رأسي حتى أهو حتى لا يعض أحدهم. أهو يروحوا واخدين ثعبان ويسلكوه بالطريقة دي ويحطوه في السلة. شوفوا حتى هنا ده ثعبان كبرى، يعني ده مش محتاج لأي شرح. ثعبان كبرى يعني ينفش رأسه وأوداجه، ومعروف لدى الجميع، شيء عجيب. وهنا بياخدوا الثعبان واحدا تلو الآخر ويضعوه، سواء كان بقى كبير متوسط صغير هم وبياخدوه. وده طبعا عايز يهرب، وطفل بيمسكه ويضعه في بين اصابعه. شوف ده بقى واحد فعلا، ده الولد مش واخد باله، ومره واحده هيحاول يمسكه بس للاسف هيكون فر. واللي عجبني برضو ان الولد لم يتهور، لانه لو كان عمل حاجه غلط، حركه غلط، كان ممكن القارب يقع في المستنقع. هنا هم راحوا بحاصلة الثعابين ده إلى البيت، لقوا الأسرة كاملة. شوفوا الأسرة كاملة بتطلب الرزق إزاي. لقوا الأسرة كاملة في انتظارهم، أولاد وبنات، حتى رضع هنشوف الأم كذلك منتظرة. هو حتى بيدوا الثعبان للرضيع علشان يلعبوا بيه، والبنت بتعمل لنفسها أساور من الثعابين. اهو زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين يبدأوا بقى ينظفوا ويقطعوا، وبعدين ياخد بقى الحصيلة لهذه الثعابين ويذهب بها إلى السوق. وهنا دول 10 كيلو، ده 5 كيلو، والناس تبدأ تشتري وتدفع. شوفوا ده كم الشقاء والتعب اللي هو تعبه، وهو وأولاده وأسرته، ولكن في النهاية بيبيع للناس تأخذ كده على الجاهز، ادفع، بيدفعوا له المبلغ اللي هو طلبه، وبيديله. شوفوا فرحان ازاي، والولد عمال طبعا ناصح وذكي، هيروح ايه يخبي الفلوس يحطها في مكان آمن. شوفوا ازاي اهو هيحطها في باسكت صغير تحت المقعد، ويروحوا البيت بقى فرحانين ومبسوطين بحصيلة هذا الرزق الثمين والصيد الوفير. زي ما حضراتكم شفتوا كده، ان الأسرة كاملة اشتركوا في هذا. ممكن الأسرة كلها تعاون رب البيت في انه يرزق. يعني انا شفت بعض الافاضل من اهل العلم والدعاء الكبار جدا في مصر، من اهل الحديث مثلا، ان هو كان يتاجر في العسل، فكان يجيب العسل لاهل بيته. اهل بيته ناس، ابنه في كلية، يعني مش عايز اقول كليته، كلية كبيرة، وكانوا هم هو يجيب لهم العسل وهم يفرغوه في البرطمانات ويوزنوه، وكان يروح يدرس في المساجد، ومع ذلك كان لا يستحي ان يبيع العسل ويبيع العطور ويبيع الاسوكة ويبيع، يعني طلب الرزق. الأسرة كاملة ممكن تتعاون فيه، ولا يستحي المرء من أنه يطلب الرزق أيا كان نوع هذا الرزق ما دام حلالا طيبا. الحاجة التانية، شفتوا الشجاعة، أنهم بيتعاملوا مع ثعابين. منها على فكرة ليس بسام، لكن منها سام. الكوبرا سامة، والكوبرا دي احنا شفناها في وسط المية وهي موجودة، بيعرضوا نفسهم للخطر. دايما تضع في حسبانك انك لو لم تتعب في طلب الرزق، هتتعب من الفقر والحاجة والفاقة والفقر والجوع. كان الشاعر القديم الحكيم يقول: ومن يهب صعود الجبال يعش عمره بين الحفر. اللي مش قادر يتسلق الجبل هيفضل طول عمره تحت في القاع. اللي مش قادر يصبر على صعود القمة هيفضل طول عمره يتجرع آلام ومعاناة القاع، عايش في القاع. برضو من يعني مما نستفيده في طلب الرزق، أو من عجائب طلب الرزق، انك انت بتسعى لكن الرزق ده مش في ايدك ومش في ايد حد. مهما سعيت فرزقك بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعطيك منه ما يشاء ويحجب عنك فيه ما يشاء. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هنا المسألة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عشان كده الواحد يتمنى أن يكون من هؤلاء، يتمنى. السعي ده شيء والرزق ده شيء تاني. يعني ايه؟ يعني ممكن تسعى ولا ترزق، بس هيبقى خير ليك. هتتعلم ازاي تسعى صح بعد كده لو كان في خلل في سعيك الاول. هتتعلم ان سعيك مش هو اللي بيجيب لك الرزق، لكن الرزق ده بيد الله. ممكن تسعى وتشتغل وكل حاجة وربنا يرزقك من ناحية تانية غير سعيك، بس لازم تسعى. يعني السيدة مريم عليها السلام اخذ لها بالاسباب كاملة حتى ترزق. كان زكريا عليه السلام ومن معه من الصالحين يتنافسون على أيهم يكفل مريم، مين اللي هيجيب طعام وشراب لمريم ويكفلها في عبادتها. ولكن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني هم سعوا وأخذوا بالأسباب كي ترزق مريم، ولكن الله عز وجل أراد أن يرزقها من عنده سبحانه وتعالى، ولا يجعلها تحتاج للبشر. لذلك أنا هقول لحضرتك، وياريتك تركز معايا، هقول لحضرتك عدة أسباب ترزق بها. احنا اتكلمنا في السعي، انك انت تنزل الصبح بدري بعد ما تصلي الفجر، تبدأ تسعى على رزقك وتدعو الله عز وجل، وقل هو الله احد المعوذتين 3 مرات الى اخره، هنتكلم عنها بعد 2 دقيقة. تسعى اشتغل. لكن تعالوا بقى نتكلم على الاسباب اللي بينك وبين الله، اللي بها ترزق، وترزق رزق واسع جدا والله، واعملها وهتدعي لي. أول حاجة تفرغ لعبادة الله. يعني إيه تفرغ لعبادة؟ يعني أنا أبقى مركز عايش حياتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أبقى نازل همي كله الصلاة في أوقاتها، ولو جه حاجة حرام مش هشتغل فيها، ولو جت حاجة حلال مش ههملها، ولو في اجتهاد وفي مش هكسل. تفرغ لعبادة الله، هتلاقي نفسك بترزق رزق واسع جدا. ليه؟ مين اللي قال كده؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، ولا تباعد مني. ما تنزلش لشغلك ناوي انك تنسى الله، ناوي انك تحط الدين على جنب، ناوي انك تحط الحلال والحرام ورا ظهرك، لا. ولا تباعد مني فأملأ يديك شغلك، هتشتغل كتير جدا ولا أسد فقرك. يبقى أول حاجة إنك تتفرغ، تبقى مركز في إيه؟ في طاعة الله. طب 2، أوعى تضيع صلاة الجماعة من أجل الرزق. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثالث حاجة صل رحمك وبر والديك، هتلاقي الرزق جاي لك انت مش عارف منين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، أو قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أسباب الرزق كثرة الاستغفار، دي من عجائب الرزق. استغفر الله كثيرا، لأنك ما حرمت رزقا إلا بذنب أو تقصير أو غفلة أو بعد عن طاعة. فأنت أطع الله عز وجل وانطلق في طاعته ولا تعصيه. إن مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نار، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طب والاستغفار ماله؟ مال الفلوس. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنتوا مش عايزين تتعاملوا مع ربنا ليه؟ مش عايزين توقروا خالقكم ليه؟ ليه مش عايزين تعظموا الله؟ يا جماعة ما فيش رزق حرم منه الإنسان إلا بمعاصيه وإلا بذنوبه. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فأنت الذنوب نزلت نبي الله آدم من الجنة، والذنوب أغرقت قوم نوح، والذنوب أخرجت فرعون وملأه من جنات ونعيم ونعمة كانوا فيها فاكهين وكنوز كانوا فيها متنعمين. فأنت المعاصي دي هي اللي أذهبت صاحب الجنتين، أذهبت له جنتيه وأحرقت، وأصحاب الجنة احترقت جنتهم بسبب نفس الموضوع، البخل عن حق الله سبحانه وتعالى للفقراء. فأنت الذنوب تذهب الأرزاق، وكذلك الطاعات تأتي بها، والاستغفار الكثير يأتي بها. هقول لك بقى على حاجة أسهل من اللي فات ده كله، طبعا تعمل اللي فات ده كله بس تعمل فوقه دي، اللي هي إيه؟ التسبيح بحمد الله. كل الكون ده كله بيرزق بقول سبحان الله وبحمده. والله صحيح؟ والله. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الخلق كلهم متفقين ومشتركين في هذه الصلاة وفي هذه العبادة وفي هذا الذكر. طيب ده ماله ومال الذكر؟ ماله ومال الذكر ده؟ ماله ومال الرزق؟ لا، نبي الله نوح عليه السلام هو الذي يقول، قال لابنه، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه: يا بني أوصيك بلا إله إلا الله. فلو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق. يعني كلمة سبحان الله وبحمده الخلق كلهم مشتركين فيها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طيب وإيه كمان؟ وبها يرزق الخلق. الخلق كلهم بيرزقوا بكثرة التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى. أحبتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رزق الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل، في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونحن